بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القيام للصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجريديو. كان منك فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب متعلقة بالصلاة، وكنا قد وصلنا إلى أذكار الركوع. أذكار الركوع، فها هنا وصلنا إلى هذا الموقف العظيم من مواقف المصلي حينما يكون راكعا. وإذا ركع فهناك أذكار تشرع للمصلي أن يقولها، فمن هذه الأذكار أن يقول سبحان ربي العظيم. وهذا الذكر العظيم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ثلاثا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: وإذا ركع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان الله العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وعن الإمام ابن المبارك رحمه الله قال: أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. فهذا الذكر العظيم من أهم ما يقال في الركوع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. فهذا ذكر من أذكار الركوع. وأيضا من أذكار الركوع أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم وبحمده، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وهذا أيضا من أذكار الركوع، وفيه إضافة التحميد إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهو جمع بين التسبيح بالتعظيم لله سبحانه وتعالى وبحمد الله تبارك وتعالى. وأيضا مما يقال من أذكار في الركوع قول الراكع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا ذكر ثالث من أذكار الركوع. وأيضا من أذكار الركوع أن يقول الراكع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا مروي في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن أي يتأول، يفعل ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يتأول هذه الآية في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أيضا ومن أذكار الركوع أيضا أن يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأذكار ويأتي بها أحيانا وأحيانا، وإن جمع بينها في الركوع الواحد نرجو أن يكون ذلك مما لا حرج فيه. قال النووي رحمه الله: ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره، ويقدم التسبيح منها لأن ذلك هو المأمور به وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح فقط، وأدنى الكمال من ذلك ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ففي الحقيقة هذه مجموعة من الأذكار، على المسلم أن يهتم بأن ينوع بينها، وأن جمع بينها أحيانا في وقت أطال فيه الإمام الركوع، أو كان يصلي منفردا فأطال فجمع بين بعضها، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. ولنا وقفة أخرى إن شاء الله في تأمل معاني التسبيح الوارد في هذه الأحاديث، فنرجع ذلك إن شاء الله إلى مجلس آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساكم الله بالخير والعافية.
سيك بالنور والعافية، تفضل أخ راشد.
فضل الشيخ، الحين يعني اللي يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو متحكم فيي، أنا قبل ما أطلع من بطن أمي كاتب مني سعيد ولا شقي، شو بيقدر علي، شو بعمل، شو ما بسوي، فكل شيء مكتوب علي يعني. عفوا على السؤال هذا، يعني ليش الله سبحانه وتعالى يحاسبني ما دام انا مقدر عليه هالشيء قبل ما ولد حتى؟ سعيد شقي، بزوج متى، بموت متى، يعني فهمت طالع.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد، الله يحفظك، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الاخ راشد، يقول ان الانسان هو جنين في بطن امه، الله عز وجل قد كتب عمله وشقي أو سعيد وكل شيء، فالشيخ يقول مكتوب على الإنسان، فيقول بعد ذلك لماذا الله عز وجل يحاسبنا على أعمالنا؟
الحمد لله. في الحقيقة هذا سؤال متعلق بمسألة مهمة من مسائل الدين، وهي مسألة القدر والنظر في أفعال الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا أتى إلى مثل هذه المسائل فإنه في الحقيقة ينظر إلى أفعال الله سبحانه وتعالى بأمرين. الأمر الأول أن أفعال الله سبحانه وتعالى تدور بين العدل، والأمر الثاني أنها تدور بين الرحمة. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل هناك للعبد طريقين: طريق للخير وطريق للشر. قال تعالى: فهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى هدى الناس، أي بين لهم طريق الحق وطريق الغي والضلال، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى بين لنا طريق الخير وبين لنا طريق الشر، وما فعل العبد فهو ماذا؟ فهو بكسبه. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وإنما بين الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وجعل للعبد إرادة يختار بها، فهو الذي يختار الخير وهو الذي يختار الشر. وليس الحساب عندما يحاسب الله العباد على أمر لم يكن لهم فيه اختيار، وإنما يحاسبهم الله جل وعلا على أمر كان لهم فيه اختيار. أما ما كان عليهم فيه إكراه فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد على ما أكره عليه. فإذا وقع العبد على أمر أكره فيه فهو مرفوع عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الفعل الذي يفعله العبد بإرادته واختياره فإنه يحاسب عليه، وهذا من العدل أن يعامل الإنسان على أفعاله التي فعلها خيرا بالخير، وإن الأفعال التي يفعلها بالسوء أن يعاقب بالشر، أن يعاقب بالشر أو يعاقب بالعدل. ولذلك في الحقيقة هذه مسألة حتى في ما يعقل الناس الآن. لو إنسان أحد من الناس قام وأراد أن يعتدي عليك، فمثلا ضربك ضربة على وجهك، قال: والله أنا مجبور على ضربك. هذا موجود في قدر الله سبحانه وتعالى أنني أنا أضربك على وجهك، فلا تعاقبني ولا تحاسبني. هل يرضى بمثل هذا؟ أبدا لا يرضى. قال: أنت الذي فعلت وأنت الذي قمت بهذا الاعتداء. ويأتي إنسان ويقتل آخر ويقول: لا، قد كتب ذلك في القدر أني أكتب فلان أقتل فلانا، فلا تحاسبوني ولا تقيم علي حدا أو تتعرضوا إلي بالعقوبة. هذا لا يمكن أن يقبله عاقل، لا يمكن أن يقبله عاقل. وكذلك أيضا عدل الله جل وعلا وحكمته سابقة، فالذي يعمل الخير يجازى عليه بالخير، والذي يعمل الشر يجازى عليه بالشر. والله جل وعلا قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالله سبحانه وتعالى عادل في أفعاله تبارك وتعالى، وما كان في قدر الله فإنه ليس لك أن تفتش فيه. ما الذي يدريك أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ قد استشكل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ما استشكلت أنت فيه. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كانت المقادير قد قدرت لماذا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ليزيل عنهم هذه الشبهة التي طرأت عليك. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لأهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لأهل الشقاوة. والعبد في هذه المسائل في الحقيقة لا ينبغي له أن يخوف في مثل هذه الأفكار، لأنها أبواب من أبواب الشيطان. ولذلك بعض أهل العلم يقول له مقولة قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إذ لم يعلموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالإنسان لا يخوض في مثل هذه الأفكار ومثل هذه الوساوس، وإنما ينظر بعين العقل أولا، لأن هذه المسائل معقولة في عقل الراشد، وينظر بعين الشرع ثانيا. بعين العقل أن الإنسان له اختيار وله فعل، وعلى هذا الاختيار سيقع عليه الفعل، يقع عليه الجزاء والثواب، أو يقع عليه العقاب. والأمر الثاني أن ينظر بنظر الشرع، وهو أن الشرع بين لك طريق الخير وطريق الشر، فالذي يسلك طريق الخير فإن الله جل وعلا وعده على ما يسلكه من فعل للخير بالجزاء الحسن، وإن سلك غير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فعل وهو الذي ارتكب، والجزاء والثواب والعقاب والحساب على ما كسبت يداك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
الله يطول عمركم. أنا سؤالي كان جاءنا فكرة لبعض الأصدقاء، كان يكلمون يقول الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم لا تهدي من أحببت، لن تهدي من أحببت، لكن يهدي الله من يشاء. يقول الكثير ناس اللي يعصون الله سبحانه وتعالى ولا ما، يقول الله ما هدانا، ادعوا لنا ادعوا لنا الله يهدينا. فنريد نعرف شو الإجابة كيف، لأن أنا من تجربة حياتي يقول الله سبحانه وتعالى بيهدي، بس أنا لازم حاول، يعني يطلب، لازم دل قلبي يوجعني، لازم أقول يا رب اهدينا يا رب استعز، لأن حتى أنبياء عليه الصلاة دائما كان يدعون رب العالمين. فحدث زمن ثاني شخص يقول لك أنت ادع لي، طب هذا مسك شو الحل وكيف علاج؟ هل هو دائما يقول ادعوا لي ادعوا لي وهو نفسه ما عنده نية ما عنده إصلاح؟ شو يريد توجيه؟ والسؤال الأخير، في شخص غير مسلم يقول الله سبحانه وتعالى لو جعلنا مسلمين مثلكم، احنا كلنا صرنا مسلمين. فأنا مرة رأيت في القرآن الكريم مكتوب يقول لن تؤمن النفس إلا بأمر ربها، فالنفس ما تؤمن إلا بأمر ربي، فوالله ما أعرف حكمة رب العالمين، فياريت توجيه، بارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم فضل الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة للهداية. فضل الشيخ يقول لنا أنا ورد في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيقول فالشيخ البعض مما يقع في المعصية هو الذنب، يقول أن الله لم يرد لي الهداية ولو أراد لي لاهتديت، ويطلب ممن ينصحه دائما أن يدعو الله أن يدعو له الله عز وجل أن يهديه. فيقول فالشيخ مثل هؤلاء كيف تكون يعني نصيحتهم، كيف يكون التعامل معهم؟ يطلب منا أن ندعو له وهو لا يعني يفعل بأسباب ويمشي في طريق الهداية.
هذا السؤال والسؤال الذي بعده فيما يتعلق بسؤال ذاك الرجل غير المسلم، كلها في الحقيقة كلها تدور حول نفس الفكرة، وهي الاحتجاج بما في قدر الله سبحانه وتعالى. وما في قدر الله سبحانه وتعالى غيب على الإنسان، والعبد مأمور أن يسلك طريق الهدى وأن يسلك طريق الخير. مثل هذا الاحتجاج احتجاج باطل، لأن العبد مأمور بأن يسلك هذا الطريق. ولذلك في كل ركعة من ركعات صلاتك تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا السؤال، سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، هو نوع من أنواع سلوك هذا الطريق. فالإنسان إذا عمل الطاعة فإن الطاعة تجر أختها، ولذلك العبد عندما يسأل الله جل وعلا الهداية فعليه أن يسلك هذا الطريق ويجتهد في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إذا يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية ثم بعد ذلك لا يسلك هذا الطريق ويرمي بذلك هذا العيب على فعل غيره، يقول والله الفتن كثيرة، أو يقول والله الله سبحانه وتعالى ما أراد لنا الهداية، أنت أسلك هذا الطريق، أنت صلاة الفجر لماذا تتركها؟ اسعى وابذل الأسباب إليها، السنن، اجتهد في فعلها. فالإنسان إذا سلك هذا الطريق واجتهد فيه وأخلص لله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب وأدى ما عليه، فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى سلوك هذا الطريق والثبات عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. أختان دلي بتفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، في عندي استفسار. إحنا من ضمن دائما دعواتنا للمتوفي أو للميت دعاء اللي هو اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. إيش ميزة أو شو الدعاء؟ يعني إحنا بنعرف الدعاء إشي كويس، شو ميزة الماء والثلج والبرد للمتوفي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت عندلي بتسمعي شرجة فصيح. حياك الله الشيخ. سؤال الأخت عندلي بالنسبة للدعاء للميت، تقول دائما ندعو الله وهو يقول، تقول مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغسل بالماء والثلج والبرد. فتقول ما معنى الدعاء وما ميزة أن يغسل الميت بالماء والثلج والبرد؟
نعم، هذا دعاء من الأدعية التي يدعى بها للميت، بل هذا شيء من طرف من هذا الدعاء أيضا حتى وارد في الصلاة: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما في الحديث: اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا في الاستفتاح الصلاة: اللهم نقني، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فمثل هذا الدعاء وارد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أدعية الاستفتاح. وهذا الدعاء في الحقيقة فيه ما يقع من هذا الأمر، وهو أن العبد يأمر بأن يغسل من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. وقد علل أهل العلم ذلك بأن الذنوب هي من تسويل وفعل الشيطان، ففيها حرارة إبليس الذي خلق من نار، ولا يطفئ هذه الحرارة، حرارة الذنب، إلا الماء والثلج والبرد، فهي التي تذهب هذه الحرارة، حرارة الذنوب والمعاصي التي هي أصلها من إبليس. فناسب أن يكون غسل الإنسان بالماء والثلج والبرد، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح معنا حمار تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله
يبارك فيك.
ثم عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
سؤال أول بالنسبة لمن طلق امرأة وتزوجت امرأة هذه وأراد أن يصلح الخطأ، ماذا يفعل؟
طلق امرأة وأراد أن
يصلح الخطأ في حق المرأة وهي تزوجت.
نعم.
ماذا عليه قيام بهذه؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
سؤال الثاني بالنسبة لي زيارة الأموات في المنام، إذا زار أحد الأموات ومثلا طلب منه شيء في دليل انه مثلا لازم يستعمل على الشهاده او يعرف الشهاده بالضبط.
كيف دليل على ماذا؟
اذا زار واحد رموات في 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 المنام وشعر بانه محتاج لشيء معين او مثلا هل واجب القيام به او تبليغ مثلا اقاربه او اذا كان هالشيء يلغى
فيه. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. نعم فالشيخ، سؤال الأخ عمر يقول إذا رجل طلق زوجته وتزوجت من آخر ويقول تذكر أنه أخطأ في حقها خطأ وأراد أن يصحح هذا الخطأ، كيف يقول يعني تصرف وهي قد تزوجت بآخر؟
الخطأ إذا أخطأ العبد فالتوبة من الخطأ تكون بتحقيق شروط هذه التوبة النصوح، فالتوبة النصوح تتضمن أمورا منها الإقلاع على من إقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على هذا الفعل الذي فعله وأخطأ في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا الخطأ ترتب عليه حقوق للعباد، كان يكون مثلا أخذ مالا من أحد أو ضرب أحدا أو شتمه، فإنه هنا يتحلل منه، فإن كان التحلل من الذنب متيسرا وذلك بأن يرد مالا أخذها أو قطعة أرض أخذها من ظلما وعدوانا فإنه يرجع هذه الأموال، وإن كانت أعراضا وهذه الأعراض التي اعتدى عليها استطاع أن يتحلل من صاحبها وتسنى له ذلك، فهذا أيضا هو الواجب، وإلا فإنه يكثر من الدعاء والاستغفار وأن يزيل ما في نفس من ظلمه عليه، وإذا صدق في هذا الفعل فالله سبحانه وتعالى يبلغه ما أراد، والله جل وعلا ينزع هذا الغل الذي في نفس المظلوم ويزيل ما في نفسه. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فالأمر إذا تعدى إلى الغير فيجتهد العبد إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها والتحلل منهم، فإن تعذر ذلك فإنه يتحلل منهم ب أن يذكرهم بالخير حيث ذكرهم بالسوء، وأن يرد المظالم إن كانت أموالا ونحو ذلك، وأن يكثر من الاستغفار والدعاء لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيهم عن بعضهم البعض، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لزيارة الأموات في المنام، ويقول إذا طلب مني هذا الميت في المنام شيء معين هل يعني يجب علي أن أقوم بهذا الأمر، وهل يعني رؤيتهم دلالة على شيء معين؟
أما ما يكون في الأحلام والرؤى ففي الحقيقة يعني هذا البرنامج ليس مجالا لتفسير هذه الأحلام وهذه الرؤى، ولكن نعطي بعض التوجيهات العامة. فقد يكون هذا الشيء الذي رآه في منامه هو حديث نفس، وخصوصا إذا كان عهد الموت قريب، فإذا كان عهد الموت قريب يتذكر الإنسان أمه وأباه وإخوانه بكثر ولكثرة ما يحدث في الترداد في النفس، ربما يرى شيئا من ذلك في المنام، فهو قد يكون من هذا الباب وهو حديث النفس. وإن كان ذلك قد تكرر ولم يكن حديث نفس ففي الحقيقة يحتاج إلى تأويل وتفسير أو إلى عالم ناصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم، وهو الذي له العلم والخبرة في تفسير هذه الرؤيا، أو الناصح وهو الذي يوجهك توجيها حسنا، ولعل في ذلك من التوجيه أن تكثر لهم من استغفار وتذكرهم بالذكر الحسن إن كان لهم إن كانوا أرحاما فتصلوا الرحم التي هي من قبلك، وإن كان لهم أصدقاء تبر أصدقاء الذين توفوا، أو تتصدق عنهم بالصدقات الجارية. إذن فالمقصود من هذا هو الإحسان إلى هذا الميت بالدعاء والاستغفار والصدقة وصلة رحمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.